بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في ختام البحث الذي كنا نبحث، وقبل أن ننتقل إلى الموضوع الثاني الذي هو أيضا من المواضيع المهمة في بحث المعدن، وهو تشخيص المعدن، ما هو المعدن، هذا الموضوع الثاني الذي هو مهم. والموضوع الثالث هم موضوع النصاب، أنه هل يشترط في النصاب أو لا. الآن في الموضوع الأول الذي بحثناه، وهو أنه أصلا ما مغزى أن المعدن موضوع للخمس في مقابل الفائدة بينما المعدن هو فائدة من الفوائد. ولم يكن بحثنا بحثا روائيا، يعني من ناحية رواية، فالروايات واردة لا إشكال في ذلك، وإنما نريد أن نعرف أن هذا هل له مغزى أو لا، هذا مجرد تعبير ورد في الروايات. فلو كان له مغزى معين، قد يترتب على ذلك تترتب على ذلك آثار شرعية، ولهذا دخلنا هذا المدخل من البحث. هنا بقيت نكتتان أشير إليهما وأنهي هذا البحث إن شاء الله. النكتة الأولى، نحن قلنا كتوجيه للروايات التي تقول الخمس على خمسة أشياء، أو الخمس في خمسة أشياء أو ما شابه، مما قد يكون لحنه مشعرا بالحصر، في حين أنه عندنا روايات بالأخص عن الأئمة المتأخرين سلام الله عليهم أنه لا، هذا الصانع الذي يعمل بيده الشيء الذي يحصل عليه خمسه للإمام أو ما شابه من التعابير الكثيرة التي كثرت في زمان الأئمة المتأخرين. هذا نحن قلنا كتوجيه لذلك، قلنا لعل المسألة كانت مسألة التدرج، باعتبار أن الذي ورثه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلمون بمعنى العام وعلى الأكثر السنة، هي الزكاة. لم يكن حديث الخمس وكأنما جعل الخمس مسكوتا عنه شيئا ما حتى لا يغصب كما غصبت الزكاة. وبالتدريج الأئمة بدأوا يبينون ذلك. قلنا لعل هذه الروايات التي تقول الخمس على خمسة أشياء وما شابه ذلك من التعابير كان يحسب في هذا الحساب، في حساب التدرج. الآن أريد أن أبدأ الاحتمال الآخر هام، ذلك لأننا نرى من إمام واحد نقل الشكلان، وهو الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، لا الأوائل بمعنى الباقر والصادق، ولا الأواخر بمعنى الرضا فما فوق. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ورد عنه الشكلان، هام أي موافقة سماعة، سماعة الخمس في كل ما أفاد الناس هذه وارد، والسماعة يقول عن أبي الحسن. طبعا أبو الحسن الذي يروي عن السماعة واضح منه هو أبو الحسن الأول سلام الله عليه، أبو الحسن مو علي عليه الصلاة والسلام، لكن مو مقصود أبو الحسن الأول سلام الله عليه، أي الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، هذا وارد. في نفس الوقت مرسلة حماد، وإن كانت هسه هي مرسلة، بس مرسلة حماد تقول يقول أنه الخمسة على خمسة أشياء، تقول عن العبد الصالح وتعلمون العبد الصالح سلام الله عليه اصطلاح للإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، نتيجة القصة المعروفة اللي تعرفوها، الجارية الخصيفة التي أرسلها هارون الرشيد إلى السجن، وبالمكاشفة الإمام عليه الصلاة والسلام رواها الحور والقصور والأنهار والشاشاء، والحور يخاطبنا هاي المرأة يقول لنا أنت طلعي نحن لهذا العبد الصالح، في القصة المعروفة اللي تعرفونه. فصار هذا اللقب معروفا للإمام موسى بن جعفر رضي الله عليه العبد الصالح. خذاك يقول الخمس من خمسة أشياء وهما من إمام واحد، فهذا إما أن نخضعه للتفسير الذي التفاسير كلها احتمالية هم تفسير قطعي، إما أن نخضعه للتفسير الذي قلنا من مسألة التدرج، ونقول مقتضى التدرج هذا أنه في إمام وسطاني كموسى بن جعفر الشكلين يصدر منه، هذا هم نتيجة التدرج يمكن. ويمكن أن يقال ما فهم من حديثنا، وهو أنه أصلا الخمس على خمسة أشياء ما ينظر إلى الخمس الذي هو ضريبة مالية على الممتلكات، هذا التفسير اللي رجحناه أو احتملناه أو قلنا به من أنها الخمسة أشياء هي خمسها خمس قبل الملك في الرتبة السابقة على الملك، الغنيمة وحدة هو غنيمة الحق خمسة قبل الملك، والمعادن والكنوز والغوص ثلاثة، ورابع وخامسها الذي نسي ابن أبي عمير في إحدى رواياته، خامسها الملاحة كان، وأفتكر أنه كان حق أن ينسى لأن الملاحة احتمالا داخل في المعدن، فإما أن الملاحة داخل في المعدن أو أنه ألحق بالمعدن، الملح يعني الملح الذي يتكون في الماء السبخ هذا خامسها، وإما هو راجع إلى جزء من المعدن أو أنه ملحق حكما بالمعدن، على كل حال هذني. وخمس هذه ليس ضريبة جعلت على أملاك الأشخاص، فهذا فلا تنافي بين هذه وبين رواية سماعة، ولهذا صدر معا من إمام واحد وهو موسى بن جعفر سلام الله عليه، هذا احتمال. المطلب الثاني الذي أريد أن أنبه عليه هو أننا نحن لو كان حديثنا الذي أثرناه ضمنا من أنه عجبا هل يمكن أن نقول أن المعدن يخمس مرتين، هذا ضمنا صار هذا الحديث، هل يمكن أن نقول أن المعدن يخمس مرتين، مرة بعنوان معدن ومرة أخرى بعنوان فائدة، لأن العنوانين ينطبقان عليه. أقول هذا السؤال لو كان بهذا المقدار من البساطة والسذاجة، به المقدار مسألة، هذا عنوانان انطبقا، إشلون انطبقا، لما كيف صار، كيف يعقل أصلا، كيف نحتمل أن الشريعة تجعل خمسة على المعدن بينما المعدن هم فرد من أفر الفوائد، لا أترك ذني إجمالا، لو سئلنا هكذا سؤال عنوانان انطبقا، عنوان المعدن وعنوان الفائدة، فهل يتعلق بذلك خمسان لأنه عنوانان انطبقا بينما لم نرى أحدا يفتي بهكذا فتوى؟ لو سئل السؤال بهذا المقدار، لو طرح السؤال بهذا المقدار من البيان قد يجاب عليه بما بحث في علم الأصول من مسألة التداخل. يقول القائل: العنوانان انطبقا صح، عنوان معدن وعنوان الفائدة، لكن انطباق العنوانين ما يستوجب ثبوت خمسين. قول أنه خمس واحد وهذا ما يسمى بتداخل الأسباب، أو قول خمسان وامتثالهما بتخميس واحد وهذا ما يسمى بتداخل المسببات. ثم ندخل ذاك البحث الأصولي المعروف ومدى صحة القاعدتين، وإياه منهما ينطبق على المقام الأول أو الثاني. بس أي شيء تقول، إجمالا نقول تداخل الأسباب الذي بحث في مفهوم الشرط في بحث الأصول في باب مفهوم الشرط، فتداخل صحيح عنوانان انطبقا، لكن هذا لا يلزم أن نخمس المال مرتين وإنما يتداخلان. يمكن أن يجاب على هذا السؤال ببساطته بهذا الجواب، لكن بما أننا طرحنا السؤال بلغة أعمق وهي أنه أصلا ما مغزى، هل هناك مغزى لجعل أصلا يعني رفعنا الحديث إلى مستوى جعل الشريعة مو إلى مستوى مجرد الدلالة اللفظية الظاهرية أنه هل ورد دليل على ثبوت الخمس في المعدن أو لا، وهو أنه كيف أن الشريعة جعلت المعدن مصداقا للخمس لما يخمس مصداقا لما يخمس، بينما ما دام هو فائدة من الفوائد والشريعة جعلت الخمس على الفائدة، هو المترقب هكذا أنه يقتصر على ذاك الجعل. بعد ما مغزى هذا الجعل؟ حينما طرحنا المسألة بهكذا طبعا هذا مسألة التداخل ما تحل المسألة، لأنه أفرض قلنا بتداخل، لكن السؤال هذا ما مغزى أن تفترض الشريعة خمسا في المعدن وخمسا في الفائدة، بينما المعدن فرد من أفراد الفائدة، تفترض الشريعة خمسين بعدين يتداخلان، هذا شنو من شغل خبز؟ لا تفترض خمسين بعد، المعدن فرد من أفراد الفائدة، وقد فرضت الشريعة خمسا على الفائدة، يجي يفترض خمسا على المعدن، شنو معناه؟ شنو مغزاه؟ حتى نقول بعدين العنوانان اجتمعا تداخلا. لو كان المعدن مع الفائدة افرضوا عامين من وجه، كان معقول ان نقول في مادة الاجتماع يتداخلان، هذا كان معقول، لكن المعدن فائدة مع الفائدة، فما مغزى ذلك؟ عندئذ لا يبقى لهذا السؤال الا جوابان لا ثالث لهما. ما مغزى هذا؟ ما مغزى ثبوت الخمسة على المعدن؟ جوابان لا ثالث لهما. إما الجواب الذي نحتمل أنه كان مقصودا للسيد الخوئي رحمه الله، وإن كان ظاهر وما كان بهذا الصدد، ما كان بصدد حل هذا المشكل، وهو ما صدر منه رحمه الله قلت لكم في أول بحث المعدن. لعله كان ينظر إلى هذا الجواب، لعله، وإن كان هو مبصر، وهو أن يقال أنه مغزى ثبوت الخمس على المعدن هو هذا، هو أنه الفائدة يستثنى منها المؤونة، بينما المعدن لا يستثنى منه المؤونة، هذا مغزى جعل المعدن موضوعا مستقلا للخمس. هذا بيان. فبعد أن أفرض نقبل بهذا البيان، إذا قبلنا بهذا البيان والمناقشات السابقة التي وضحت أن هذا البيان ساذج ما ما ينتهي إلى فد حديث دقيق. لو قبلنا بهذا البيان وقلنا خوب إذا لدينا خمس على الفائدة يستثنى منها المؤونة وجعل المعدن موضوعا مستقلا حتى لا يدخل فيما يستثنى منه المؤونة، هذا ما يستثنى منه المؤونة. بعد أن قبلنا بكل هذا يجي واحد يطرح السؤال وهو أنه خب إيش عذب ما يتكرر الخمس؟ هالسؤال يطرح نفسه، إيش عجب ما يتكرر الخمس؟ ليش من خمس مرتين؟ مرة في أول السنة باعتباره معدن، ومرة في آخر السنة إذا بقى إلى سنة باعتباره فائدة. فإذا طرحنا هذا السؤال هنا قد يجاب عليه بما قلنا من موضوع التداخل، يقول لك هذا تداخل صار بعد عناوين الخمس حينما تتعدد مثل ما يتعدد الخمس واحد، إما بتداخل أسباب أو بتداخل مسببات. وقد خمسه في أول السنة بعد لا معنى لأن يخمس في آخر السنة، هذا يمكن عندئذن أن يذكر. نجيب موضوع التداخل في المقام هنا، يعني مو لحل المشكلة وإنما هنا بعد أن حلت المشكلة بمسألة أن المؤونة يستثنى منها الخمس والمعدن لا يستثنى منه الخمس، فصار كلاهما مقبول، صار هذا السؤال يطرح نفسه أنه خب لماذا إذن لا يتعدد الخمس؟ الجواب أفضل التداخل. أما بناء على البيان المعمق الذي نحن بينا والذي لم نقبل ذاك البيان الساتج بذاك الشكل، وهو ما أشارنا إليه من أن المعدن باعتباره من الأنفال، فأصلا معنى تعلق الخمس به ليس يعني الخمس الذي هو ضريبة من ضرائب الأملاك في الإسلام، لأن الأنفال هو كل الإمام، فليس معنى تعلق الخمس به هذا، وإنما معنى تعلق الخمس به يعني أن صاحب هذا المعدن وهو الإمام لم يسمح لي إلا بتملك أربعة أخماسه، هذا ولم يسمح لي بتملك خمسه، هذا معنى. بينما الخمس على كل ما أفاد الناس لا، هذه غريبة إسلامية شرعية ككل حكومة تجعل ضريبة على الأملاك والأموال، الشريعة الإسلام هم نفس الشيء، قال الخمس على كل ما أفاد الناس. خب حلينا أصل المشكل، مشكل أنه ما معنى أن المعدن موضوع مستقل، شنو مغزى هالحكي؟ حلنا بهالشكل. الآن يجي ذاك السؤال مرة أخرى، خب لماذا لا نكرر الخمس؟ هذا المعدن نخمسه أولا أو في أول السنة باعتبار معدن، وفي آخر السنة إذا ظل باعتبار فائدة. ذاك السؤال يجي، والجواب بالتداخل ما يجي أصلا، لأنه كيف يتداخلان؟ أصلا هذا خمس بمعنى ذاك خمس بمعنى آخر، هذا خمس على المعدن والمعدن ما كان كل فائدة، لأنه أنا بعدني ما مو كل ملكي، أصلا ملك الإمام هو مو ملكي، هذا خمس على ذات المعدن وذاك خمس على أربعة الأخماس من بعد أن ملكتها. خب هذا وين ذاك وين؟ أصل موضوعان وحكمان وما معنى التداخل؟ أصلا فكرة التداخل عندئذ لا تأتي، ويبقى هذا السؤال عندئذ بلا جواب، وهو أنه لماذا من كررها، لماذا من خمس في آخر السنة؟ هذا السؤال يبقى بلا جواب إلا إذا قبلنا الجواب الذي شرحناه بالأمس من الإطلاق المقامي. لابد تذكروا، ما أظن أكو حاجة إلى أن إلى الإعادة. شرحنا أمس هذا الإطلاق المقامي اللي قلنا ما دام أن خمس الفائدة أيضا يتعلق من أول السنة، مو أنه في آخر السنة يتعلق، من أول السنة يتعلق. قالت ما هناك سمح لنا بالتأجيل حتى نستثني من المؤونة، ما دام أن خمس الفائدة أيضا يتعلق من أول السنة، والإمام حينما قال أخرج خمس المعدن وسكت عن خمس الفائدة، يتم إطلاق مقامي يدل على أنه هاي هي بعد فتح خمس ولا يوجد خمس آخر. هذا الجواب الذي أمس شرحنا عندئذ يكون هو الذي يحل محل الجواب التداخل. هذا المقدار الذي أردنا أن نلحقه بالبحث السابق. والبحث الثاني الذي هو أيضا بحث أساسي في باب المعدن، وهو ما معنى المعدن؟ أصلا المعدن ما هو؟ هنا الأقوال التي تستفاد تارة أو بعضها من الكتب اللغوية وبعضها من الفقهاء عديدة، فأعمها وأوسعها هذا اللي يقول أنه كل شيء ثمين مركز في الأرض تركيزا طبيعيا، مو الكنز، الكنز هذاك مركز في الأرض لكنه تركيز غير طبيعي، تركيز بشري. كل شيء ثمين مركز في الأرض تركيزا طبيعيا، سواء كان في داخل الأرض كالنفط مثلا، أو كان على ظهر الأرض كالملح، أو كان من سنخ الأرض أصلا، مو فد شيء مغاير للأرض مركز في الأرض، لا، من سنخ الأرض، من قبيل أقسام الطين اللي كان متعارف قديما ونحن أدركنا بعضها في أوائل حياتنا. كان هناك طين لغسل الرأس،
سيدنا الملح وصخور يعني بعض،
كان بعدين تحول إلى ملح، لكن لا، هناك أشياء ثمينة من سنخ الأرض أصلا ما متحول، من قبيل أقسام الطين اللي كانوا يستفادون منه.
حتى الآن يعني يوجد نوع من الملح هو من سنخ الأرض، هو صخر
يعني، لا مو من سنخ الأرض مولانا، الأرض الملح ما يسمى أرض، نعم تكون من الأرض، صحيح تكون من الأرض يعني على أثر التقائه بالماء والسباخة والوساخة وما في شنو، تحول بالتالي تحول إلى ملح، هذا صح. لكن هناك بعض الأمور اللي مثلا ثمينة، على الأقل في ذاك الزمان كانت ثمينة، ما أدري سيجوز ما يشتروه بفلس، أنا ما أدري وقتا ما كانوا، على الأقل في ذاك الزمان كانت ثمينة، وهي من سنخ الأرض تماما كأقسام الطين اللي كانوا يستفادون منه، قسم كانوا يستفادون منه للصبغ، خلاص الآن في زماننا أنواع وأقسام الصبغ موجودة، ما حد يفكر في أن يصبغ بالطين، لكن ذاك الزمان كان هناك هذا الطين أحمر يسمى
المغرة
المغرة المغرة المغرة ما أدري شنو، لغة مغرة مغرة مغرة، على كل حال هذا شيء لغة موجودة وأحيانا يسمى بالطين الأحمر، هذا الذي كان يصبغ به، أو الطين الذي لا كان للغسل بس يسمى طين الرأس يسمى باسم آخر، هكذا أطيان لمن هالقبيل، أو إذا أكو أقسام أخرى أيضا. حتى هذا يعني المعنى الأوسع التفاسير هذا، يقول لك كل ما هو ثمين ومركز تركيزا طبيعيا في الأرض، سواء كان في داخل الأرض أو كان على الأرض، وسواء كان من غير سنخ الأرض أو لا من سنخ الأرض، كلها هذا معنى، هذا معنى. والمعاني الأخرى التي تقابل هذا المعنى العام وما تقبل بهذا العموم عديدة، أنا أعدد لكم المعاني الأخرى. بعضهم يقولون أنه مختص بالجواهرات، بالمجوهرات، بالجواهر، يعني بالأحجار الكريمة من قبيل ياقوت دور هيشاش. بعض البعض يقول أصلا مختص بالذهب والفضة مو كل المجوهرات بس من الذهب والفضة. البعض يقول مختص بباطن الأرض من الأشياء ذوات القيمة، يعني يشمل النفط، يشمل كل هذا اللي في باطن الأرض ذوات القيمة، ولا يشمل الملح، كما يؤيد ذلك الرواية التي عددت الملاحة شيئا خامسا، هذا يؤيد المعنى. فلا يشمل ما في ظاهر الأرض كالملح. بعضهم يقول يختص بما لا يكون من سنخ الأرض، فهذا المغرى، مغرى ما أدري شنو التعبير، يعني الطين الذي كان يستعمل لأجل الصبغ أو طين الرأس أو نحو ذلك، هذه لا، لأن هذه من سنخ الأرض. هذا تقريبا المحتملات أو الأقوال هذه. عندئذ لو أثبتنا شيئا بالروايات خب ما يبقى بي حديث، حتى ولو أثبتنا إلحاقه بالمعدن حكما، قول الملح مو معدن، ليس معدنا لكنه ألحق حكما، خب مو مشكلة. ولو اتضح لنا أن بعض الأمور ليست معدنا هم مو مشكلة. ولو شككنا في مورد عندئذ ما هو الأصل الذي يجري هذا؟ عم كن نفكر به. لو شككنا في مورد هل نجري أصالة البراءة باعتبار أننا شككنا في وجوب تخميسه، نجي أصال البراءة هيك؟ أو بالعكس لو شككنا في موردين عندئذ نقول هذا كل أنفال يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، فهذا كل أنفال، شككنا في أنهم عليهم السلام هل سمحوا لنا بتملكها أو لا، فكل ما ثبت بسيرة قطعية أنه مسموح لنا، كانت هناك سيرة قطعية بأنه صح من الأنفال لكنه تعتبر من المباحات العامة، كل من أخذ يمتلك، كل ما ثبت بسيرة قطعية أن يكون هكذا خب نقبله، وكل ما شككنا نرجع إلى الإطلاق، يا أبا سيار الأرض كلها لنا. هذا البحث الذي اليوم شنو؟ هذا البحث الذي يجب أن نبحثه يوم الخميس، يوم السبت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.